مساء الخير مرة ثانية أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من ليالي عمل الشام، ودائما مثل العادة بضيافتي بيكون بهالوقت دكتور ناهد كوسا بالفقرة الثقافية. يا مساء الخير.
مساء الخير عمار، مساء الخير المستمعين الكرام.
نحن بالفقرة الثقافية منحاول نوصل شغلتين بالعادة، اللي هو معلومة ثقافية، والشي اللي بنتبه انه بتحاول تركز عليه ناهد، ما بعرف اذا المستمعين انتبهوا لي، هو انه اذا الحدث بيناسب التاريخ.
نعم.
فصار أكثر من مرة معنا هالموضوع، يعني ممكن لما حكينا عن الأسماء العيال الدمشقية وكذا يمكن ما كان مرتبط، هذا مجرد معلومة أو حوار، لكن أحيانا نتمنى أنه يكون الخبر، أو لما بتبحث أنت بدك تقدم فقرة ثقافية معلومة، بتبحث أول شيء عن أنه يكون الخبر لابق مع التاريخ. فخليني أقول لمستمعينا أنه اليوم في عنا فقرة ثقافية فيها معلومة مهمة والعلاقة بكندا والعلاقة بالتاريخ تبع اليوم، هل هو 9 نيسان، بس أكيد مو 2014.
أحسنت عمار، يعني كنت بدي أقوله أنه غير التاريخ بختار يوم الحدث يكون مناسب ليوم إذاعته.
نعم.
الشغلة الثانية هو أنه يكون دايما مرتبط إما ببلدنا المضياف كندا أو ببلدنا الأصلي
الأم. نعم.
فاليوم مثل ما تفضلت 9 نيسان هو يوم كتير معروف للكنديين بتاريخ الحرب الكبرى. نحن بنقول الحرب العالمية الأولى، بس إن بدوا يشاركوا بالحرب الكبرى ما كانوا بيعرفوا أنه في بعد 20 سنة بدوا يصير حرب ثانية، فكانوا يسموها الحرب الكونية أو الحرب الكبرى. مثل اليوم سنة 1917 بيصير معركة، للي سمع الأخبار اليوم خاصة بالطرف الإنجليزي، حدث هام بالنسبة لكندا، معركة تعتبر من أشهر المعارك في تاريخ كندا على الإطلاق، ووحدة من المعارك المهمة في الحرب العالمية الأولى اللي بتغير مجرى الحرب لصالح الحلفاء. إذا أخذنا بشكل عام، كان الحرب بين الإمبراطورية العثمانية الكهلة اللي كانت في آخر حياتها، واللي تحالف معها هنين الألمان، والألمان بهداك الوقت كانوا قوة عظمى. من الطرف الآخر كان عنا الفرنسيين والإنجليز وحلفاؤهم. نحن بنعرف أنه أكثر من 22 دولة كبرى سواء في الشرق أو في الغرب تحالفوا في تشاركوا في الحرب العالمية الأولى. اللي ملفت للأنظار بما يخص بلدنا كندا هون، أنه لأول مرة بيطلع اسم كندا على الساحة السياسية كقوة وإلى وزنة. كانت كندا تابعة لبريطانيا العظمى، فبريطانيا كنا نقول الإمبراطورية البريطانية ما بتغيب عنا الشمس، يعني بالشرق من الهند إلى أمريكا، وتكون عنا نحن نهار هون يكون عندهم ليل، وتكون عنا ليل يكون هنن عندهم نهار، إذا الشمس ما بتغيب عن هالإمبراطورية. فكان حسب قانون الاتحاد في بريطانيا العظمى كل الداخلين بالإمبراطورية البريطانية، مجرد دخلت بريطانيا الحرب أوتوماتيكمون دخلت مع كندا وصار إلى مشاركة في الحرب الأولى. أكثر من 700,000 جندي ومتطوع كندي شاركوا بالحرب، 700,000 وهو عدد كبير كتير، إذا عرفنا بأنه هداك الوقت كان عدد سكان كندا لا يتجاوز 8 ملايين، يعني بين كل 7 أو 8 أشخاص في كندا كان واحد من بيناتهم مشارك على الأرض في أوروبا في الحرب الكونية الأولى.
يعني هو الرقم اليوم كتير كبير على 30 مليون أو 32 مليون، فما بالك على 8 مليون.
هذا اللي عم بقوله، من 700,000 كانوا مشاركين سواء جنود فعليين أو متطوعين، 600,000 منهم كانوا على الأراضي الفرنسية. وبهالمناسبة لما عم نحكي بالأراضي الفرنسية أغلبيتهم كانوا إنجليز، ومع ذلك أنه في ناس تطوعوا أو كانوا بالجيش من مناطق كيبك. وكيبك من هداك الوقت من 1917 أو 1915 كانت ضد الحرب، وكانت ما بتريد أنه الجيوش الكندية بتروح على الحرب في أوروبا. بما أنه العدد مرتفع، لأول مرة كندا تعرف التجنيد الإجباري بسنة 1916-1917 تم التجنيد الإجباري. في شيء اسمه تجنيد إجباري، وفي شيء اسمه جيش رسمي، وفي شيء اسمه تطوع. غير المتطوعين في تجنيد إجباري، وأرسل كل المتطوعين إلى الجبهة الغربية، يعني المنطقة المتحاربين من الحلفاء في غرب أوروبا وخاصة فرنسا. اسم المعركة هي كريت دو فيمي، أو معركة قمة المنطقة اسمها فيمي. فيمي هي منطقة بشمال فرنسا قريبة من الحدود البلجيكية. بفيمي ذاتها، اسم المنطقة فيمي، في مرتفع تقريبا هالمرتفع بين 100 إلى 250 متر ارتفاعه عن السفوح أو الهضاب اللي دواره، وبمتد هالمرتفع بمتد على مسافة 7 كيلومترات. تحتل القوات الألمانية في بداية الحرب. الحرب بديت سنة بآب 1914، بعد فترة في نهاية 1914، خلينا نقول بداية 1915، بتحتل ألمانيا. وألمانيا فعلا كانت بهداك الوقت قوة قوية، جيش قوي وعنده قدرات تكتيكية أو تقنية مرتفعة. فمجرد استلموا الألمان هالمنطقة بحصنوها تحصين رهيب. يعني عم نحكي بسنة 1914-1915 بيعملوا تحصينات تحت الأرض تمتد إلى 10 أمتار في الأرض، بالإضافة إلى التحصينات ما فوق الأرض. وباعتبار أنه منطقة مرتفعة بيحولوا هالتحصين إلى مرصد واحد بيرصدوا فيه كل المناطق الشمالية من شمال فرنسا، واثنين بيراقبوا المنطقة أو بيسيطروا على استثمارات مناجم الفحم. ومناجم الفحم بهداك الوقت مثل اليوم البترول، الفحم هو هداك الوقت كان يشغل قطارات، يشغل معامل. فكانت واحد حصن، اثنين كانت مرصد، بالإضافة إلى هذا وذاك كانت أنه يستفيدوا منها كمصدر أساسي للطاقة بالمناجم الفحم. من وقت ما استلموها الألمان حاولوا الفرنسيين والإنجليز على مدة سنتين تحرير هالقمة دون فايدة. 150,000 جندي فرنسي، فقط فرنسي غير الإنجليز، بيموتوا بهالمعركة اللي بدهم يحاولوا تخليصها من الألمان بدون أي فايدة. بيجربوا الفرنسيين ما بيقدروا، بيجربوا الإنجليز ما بيقدروا خلال سنتين. وعلى هالذكر أنه الفرنسيين معظم، يعني مثل ما بيقولوا للمستمعين الكرام خاصة من المغاربة يمكن ما يعرفوا أنه من 150,000 من الفرنسيين اللي ماتوا هن من شمال أفريقيا، كانوا من الجزائر ومن المغرب وتونس إلى آخره، أو من المستعمرات الفرنسية الأفريقية بهذاك الوقت.
لأنه نعرف أن فرنسا كانت تجند من مستعمراتها،
من مستعمراتها، فكانت تأخذهم إلى فرنسا.
نعم.
معظم الجنود اللي ماتوا في حرب الحلفاء ضد الألمان هنن من
مثل ما أخذوا بفترة من فترات الدولة العثمانية من سوريا ولبنان.
الدولة العثمانية واتأخذت من بلاد الشام وبلاد الرافدين ومصر وإلى آخره وسحبتهم. أغلبيتهم حاربوا على الأراضي التركية أو في بلاد البلقان على الجبهة الشرقية،
نعم.
لأنه اللي يأخذون من الجبهة الشرقية للجبهة الغربية في مثل ما بيقولوا مسير طويل، فيفضل أنه الفرنسيين يجيبوا من مستعمراتهم أقرب من ما أنه يجيبوا من الشرق إلى
المغرب والسنغال وغيره. نعم.
مثل ما قلنا حصون كتير قوية متينة تمتد تحت الأرض على 10 أمتار وما أكتر، يعني على طول مسافة 7 كيلومتر. كان إلى غير هيك كان إلى 5 خطوط دفاعية، يعني كان عندنا خط دفاع أول، خط دفاع تاني، ثالث ورابع وخامس. ومن بين كل هالخطوط الدفاع كان في أنفاق تصل من بين الحصون إلى خطوط الدفاع الأولى إلى خط الدفاع الخامس، وتمتد إلى ما وراء الخطوط الدفاع. يعني الأنفاق بتصل إلى ما وراء خطوط الدفاع، يعني إذا جايين الحلفاء وبدهم يهاجموا الألمان قبل ما يصلوا على خط الدفاع الأول، في أنفاق تحتهم للألمان بيعرفوا أنه هنين باعتبار بمرصد عالي، بيعرفوا أنه عم بتقدموا، بيفجروا النفق، فبتفجر الجنود المتقدمين قبل ما يصلوا على المركز الخط الدفاع الأول. ولحتى اليوم ما حدا شاف مخططات هالمواقع التحصينية للألمان، مع أنه صار في معاهدات سلام وصار في انتهت الحرب وصار في وراء حرب تانية إلى آخره، بس ما عرفوا المخططات لحتى اليوم. لحتى اليوم بيعرفوا بس مكان 40 نفق، 40 نفق على امتداد كل واحد من بيناتهم 7 كيلومتر، و144 غرفة محصنة وجدوها من عدا الغرف اللي انطمرت وما حدا عرف محلها. 144 غرفة محصنة تحت الأرض، زائد التحصينات الخارجية، زائد الأنفاق، ومثل ما قلنا أنه في كتير جيوب وأنفاق وغرف اختفت مع الوقت أو بسبب الهجوم.
طيب يعني نحن عم نحكي عن هالموقع أو فيمي هالمرتفع، شو معنى بهالمكان راح كل هالقتلة هالاشتباك؟ يعني تكاد تكون معركة فعلا مهمة بأوروبا بالحرب العالمية الأولى.
يمكن أنا ما شرحت لأنه قلت فيمي هي بشمال فرنسا قريب للحدود البلجيكية، فكانت مجرد سقوط المنطقة بيد الألمان انفتح لهم طريق إلى المحيط الأطلسي، وبصير المواجه لهم بعد فرنسا المملكة
البريطانية، يعني بحر الشمال وبعده المحيط.
إذن بشمال فرنسا مجرد وقعت هالأراضي هالتحصينات بإيدين الحلفاء، خسرت ألمانيا تقدمها إلى باتجاه الغرب إلى المحيط الأطلسي. شغلة تانية، مجرد حصول الألمان على يعني البقاء في هالتحصينات فتح لها الطريق إلى بلجيكا وإلى هولندا، لأنه مجرد عنا تحصين أو موقع مهم هو بيكون انطلاقة لهجوم أو حملة أخرى أبعد. وكلياتنا نعرف أنه بالسنتين اللي بتخسر فيها فرنسا وإنجلترا بالدفاع عن بالحصول على من مجددا على التحصينات، الألمان أو العثمانيين بيخسروا الموقع وبيروحوا لهولندا، وكلياتنا بنعرف أنه الملوك والمسؤولين كلهم أجوا التجأوا إلى كندا وأخذوا لجوءهم خلال احتلال أراضيهم. هالفكرة عن التحصينات هي بس مشان أحط فكرة أنه باعتبار الفرنسيين والإنجليز خسروا، سواء بسبب الارتفاعات سواء بشدة التحصين، أوكلت المهمة إلى كندا، فطلبوا من كندا أنه كجهة ثالثة أنه تفضلي أنت عطينا دورك بالمشاركة وأنتوا عليكم استعادة هالتحصين. فبتتوكل المهمة إلى الجنرال جوليان بينغ. طبعا ما رح ندخل بتفاصيل المعركة، بس بقدر بقول 5 نقاط كتير مهمة، أنه ليدخل هالمعركة بيجهز 100,000 جندي ومتطوع بس ليدخل هالمعركة 100,000 جندي. نحن قلنا في 600,000 شاركوا بالحرب الأولى بس لهالمعركة بالذات 100,000. أول شيء شو بيعمل؟ ببعث طائرات للمرة الأولى لتصوير التحصينات من الجو. هذا واحد. اثنين بيرجعوا هالصور للمنطقة الكندية اللي نازلين فيها وبيعملوا نماذج عن التحصينات، نماذج مصغرة بحيث يدرب عليها الجنود ليعرفوا كيف يستولوا على خط الدفاع الأول والثاني والثالث والرابع.
يعني بيصوره وبيرجع بيعمل كروكي على أرض عندهم على الأرض.
يعمل مخطط ماكيت. نعم. نعم.
لا.
مجسمات. شبه تخريبية.
لا يقدروا يجتازوا هالحصون.
ثالث شيء حتى المعركة تستمر باعتبار الألمان كتير قويين بيعمل شبكة تمديدات برية، خطوط حديدية وبرية للسيارات على مسافة 32 كيلومتر وللسيارات على مسافة 40 كيلومتر بحيث أنه مجرد دخل المعركة في وراء خطوط مد إمدادات آليات ذخيرة أسلحة إلى آخره وطعام 100,000 شخص بدون مين يطعميهم كمان ويمدهم طبعا بالإمدادات العسكرية. النقطة الخامسة بستعين من طالب من جامعة ميجيل باعتبار نحن عم نحكي عن كندا وجيش كندي، بياخد طالب من ميجيل وكان هو ضابط في المدفعية من الناس المشتركين في الحرب. معظم القذائف قبل في المدفعية البعيدة المدى في الحرب الأولى كانت تضرب قصف عشوائي بعيد المدى. بطلبوا منه من هالضابط طالب ميجيل أنه يدقق بقدر الإمكان تحديد مكان القصف لأنه بده يحطوا صف لقصف المدفعية فبدهم يعرفوا كل واحد وين تماما لازم ينزل القذيفة تبعته. هاي دي أول مرة أنه ضرب ما عم يضرب لخمسة كيلومتر، قبل كانوا يضربوا لخمسة كيلومتر مثلا، هلأ بده يضرب خمسة كيلومتر بالتحديد وين المنطقة اللي تنزل. تاني شيء أغلب القذائف لحتى اليوم أغلبها بس مجرد ما ضربت بالأرض تنفجر، فطلبوا باعتبار في السابق كان أكتريتهم مشات والمشات لتوقيف تقدم المشات كان يحطوا أسلاك شائكة بكميات كثيفة، فطلب منه اختراع قذيفة مجرد تلامس لمس أي سلك تنفجر وبذلك تتفجر الأسلاك الشائكة وممكن للمشات بعد أنه يتقدم.
نعم.
الجنرال بينغ بيعمل أنفاق مقابل الأنفاق اللي عاملينها الألمان، طبعا هو ما بيعرف وين أنفاقهم بس بيعمل أنفاق تانية بتصل إلى الحدود خلينا نقول خط الدفاع الأول مع مخارج بس جاهزة لتنفتح ليطلعوا. الألمان ما بيعرفوا شو عبسيد بالأرض من الطرف الثاني. وآخر نقطة بيدرب فرقة خاصة على أسلحة الألمان بحيث أنه هالتحصينات على مسافة 7 كيلومتر إذا استلموا الكنديين الكنديين معهم أجهزة ومعدات غير معدات الألمان،
يعني إذا استولوا عليها يقدروا يتصرفوا فيها
يستفيدوا منها يعرفوا كيف تشتغل وشو ذخيرتها.
نعم.
فحضروا كل هاد قبل ما يعملوا الهجوم. مثل اليوم 9 نيسان بعام 1917 بيكون أول يوم من أيام عيد الفصح الباك نحن الجايين بعد أسبوعين، وقبل 100 سنة أول يوم من عيد الفصح هو من الأيام المقدسة جدا عند الأوروبيين، يعني يوم عطلة. والألمان كانوا معروفين أنه
متدينين
كتير متمسكين بالأعياد. الساعة 4 عند الصبح بينصف 30,000 جندي بين الأنفاق وبين الخط يعني الأرض، والساعة 5:30 بعد ساعة ونص بتبلش المدفعية بتضرب المدفعية البعيدة المدى بتضرب الخطوط الخلفية للألمان. الألمان طبعا بتفاجأوا أنه الساعة 5:30 عند الصبح في قصف مدفعي داخلي لأنه مدفعية بعيدة المدى. بس المفاجأة الأكبر أنه لمين ما ياخدوا محلاتهم ما بيشوفوا غير محلات خطوط الدفاع الأولى، عم يطلع ناس من تحت الأرض من الأنفاق اللي حفروها الكنديين وطلعوا مباشرة. فهون كانت المعركة أنه باعتبار خط تماس أول ومواجهة أشخاص مع أشخاص، طبعا كانوا أكتريتهم بسموها الحربة أو السلاح الأبيض. فكانت المعركة بدايتها غير المدفعية بعيدة المدى في المواقع الخلفية، كانت بالسلاح الأبيض في الخطوط الأولى. بتهاجم 5 فيالق الخطوط الدفاع على طول 7 كيلومتر بشكل أمواج، يعني من اليمين بعدين شوي لليسار إلى اليسار إلى اليسار، والقطارات 8 قطارات رايحة راجعة عم بتزود، يعني المدفعية من المستحيل توقف، 8 قطارات عم بتزودها خلال النهار كله لحتى الساعة 5 عند المساء 5:30 بتكون المعركة انتهت تقريبا، واستولوا الكنديين على 5 خطوط دفاع وكل التحصينات على مسافة 7 كيلومتر. طبعا هلأ الفرنسيين والإنجليز بيقولوا ما نحن دوخنا الألمان خلال 2 قبل ما أنتوا تصلوا. بس هو فعلا يعني
في خطة، كان
في خطة أنه ما توقعوا خلال نهار كامل أنه يقدروا الكنديين يبقوا على استمرار في المدافع في القذائف في ضرب الأرض الداخلية وإسقاط خطوط الدفاع. طبعا كله له ثمن، 4,000 كندي بيسقطوا
بهالمعركة،
12,000 جريح. وبالمقابل باعتبار كان في مباغتة في الزمان والمكان والضربة، بقى 20,000 قتيل من طرف الألمان. يعني مثل ما بيقولوا كان معركة كتير قاسية. طبعا نحن ما بنتمنى كلمة النهاية تبعتي بعد شوي ما وصلت لها، يعني هلأ أنه اليوم من أعز الأصدقاء للكنديين هن الألمان، فكيف الدور الإيام والإنجليز والفرنسيين، يعني هلأ اليوم هن متحالفين، كيف الأيام أنه 20,000 شخص من طرف
بمعركة واحدة، يعني
بمعركة واحدة، وبعدين اليوم هنن أصدقاء. فمثل ما بيقولوا أنه مو حرام كل هالنفوس وكل هالأشخاص ماتت خلال الطرفين.
هن بالحرب العالمية ناهد الأولى والثانية، يمكن بالثانية لحالة رح 40 مليون بس بأوروبا،
أكيد.
يعني بين ألمانيا
أكيد.
واليوم كلهم متصالحين الأوروبيين وشراكة.
نعم.
مع بعض.
نعم. إلى اليوم اللي بيطلع من الجو بالطائرة على منطقة فيمي، طبعا هي في بشكل 90% محظورة من المشي، ما في غير أراضي للرعي بدخلوا لها بس الخواريف، بيرعوا وبيرجعوا بيطلعوا، ما بدخلوا لها ناس. بالطيارة اللي بيطلع بيشوف مساحات واسعة من الحفر على امتداد النظر، على مد النظر، حفر لحتى اليوم موجودة، ولا بل كتير من القذائف لحتى اليوم ما انفجرت. وحيطين مشروع أوروبي أنه يعملوا كل شيء لتدمير سلاح أو سلاح كيماوي، أو يعملوا بهالمنطقة بحيث أنه يستفيدوا منه، واحد لتدمير ما تم قذفه عام 1917، زائد إذا في تدمير أسلحة لبلاد أخرى أنه يصير فيها. التجول ممنوع، بس في مناطق أنفاق والغرف تحت الأرضية لحتى اليوم في محلات ممكن زيارتها. اليوم أوتاوا بكندا تحتفل احتفال كتير كبير كما في فرنسا بهالانتصار، انتصار الحلفاء على الألمان في الحرب الأولى. بعد 20 سنة مثل ما بيقولوا للأسف ترجع ألمانيا بتدخل مرة تانية
الحرب العالمية،
الحرب العالمية الثانية تكريما للجيش الكندي، تكريما للتضحيات اللي قدموها الكندية لفرنسا، مجموع ما قدموه طبعا نحن إنا 4000 من عدا الجرحى، بتقدم كندا في الحرب 66,000 شهيد، 66,000 من شبابها في الحرب الأولى، ومقابلهم 175,000 مصاب جريح ومعاق فقط كندا. مجموع اللي شاركوا كلهم 700,000 مثل ما قلنا 600 فقط في فرنسا. فتقديرا لجهود كندا في هالحرب وانتصار الحلفاء بعد سنة، بتقدم الدولة الفرنسية حكومة فرنسا عام 1922 بعد كم سنة من انتهاء الحرب، حكومة فرنسا بتقدم إلى الشعب الكندي، بتقدم المرتفعات والهضبة اللي دوارة، بتقدمها هدية ملك خاص لكندا، وبتقول هي ما هدية كندا، هي هدية للشعب الكندي، وهي اليوم أرض كندية في قلب فرنسا، مرفوع عليها العلم الكندي 365 يوم طول السنة.
شو مهمة هالمعلومة اللي يمكن ما أنا ولا حدا من اللي عم يسمعنا بيعرف إنه في أرض كندية داخل فرنسا عليها العلم الكندي، ملك للشعب الكندي، يعني هي يمكن ما تكون ملك شخصي إنه منروح ومنبني عليها بيت، لكن هي مهداة كرمز وفاء.
وفرنسا بتقول أن الدولة الفرنسية، الحكومة الفرنسية قررت إعطاء الشعب الكندي، ما يحكومة عم تعطي الحكومة، الشعب هو اللي ضحى، الشعب هو اللي ضحى لا إخلاصه ولا دعمه للحلفاء. النصب التذكاري الموجود هلا في كتير ناس ما بتعرفه، بس مجرد إذا طلعوا على التويتر أو على الانترنت، لأنه حطيت كتير صور، بيشوفوا شاهدتين طوال أكثر من 40 متر ارتفاع كل واحدة منها، شاهدة تمثل نصبين مقابلين لبعضهم، واحد يمثل الدولة الفرنسية وواحد يمثل الدولة الكندية، طبعا مع تماثيل وأشخاص إلى آخره، والمجموع 40 أو 50 متر الارتفاع، على ارتفاع أكثر من 150 متر هو الارتفاع الهضبة أو المنطقة. فبتلاحظوا أنه فعلا من الطائرة أو بالصور اللي حين تشوفوهن في الطبيعة بتشوفوا نصب فعلا مرتفع على قمة جبل شاهق كبير، وعلى هالأحجار كتب 66,000 اسم شخص من اللي ماتوا أو اللي اختفوا خلال الحرب. طبعا في كتير ناس رح تتذكر، لأنه بسنة 2005 جددت كندا النصب وزادوا عليه تماثيل، وتم تدشينه مرة تانية سنة 2007، وكان مشهد كتير يعني الناس رحين يتذكروا. هاليوم طبعا ما بعتبروه نهاية حرب أو بعتبروه ذكرى انتصار، كندا بتعتبره رمز للحرية، رمز للسلام، شعار لاحترام حقوق الدول في سيادتها وحريتها واستقلاليتها الذاتية. مثل ما تفضلت، بس إذا ردنا نحكي عن الحرب العالمية الأولى، 10 ملايين قتيل من الجنود، مقابلهم ما يعادل 9 أو 10 ملايين من المدنيين، صاروا 20 مليون، بالإضافة إلى 22 مليون مصاب وجريح ومعاق. اليوم بمناطق الحرب اللي صارت بمنطقة زيمي أو مناطق اللي صار فيها المعارك الكبرى، سواء بحرب البلقان أو بحرب غرب أوروبا، حقول على مد النظر منشوف عليها سواء شواهد أو صلبان، هي مقابر هالشباب اللي دافعت عن واجبها أو عن وطنها إلى آخره. ومثل ما أن اليوم منشوفهم أن هالدول كلهم هن دول متصالحة، ويمكن ما كان للمدفع أو للسكين يكون له دور بقدر ما للعقل والتحكيم المنطقي دور يمكن أكبر، ولكن الحقيقة مع الأسف أنه لازم المدفع يحكي من وقت لوقت.
أنت عم تحكي عن الحرب العالمية الأولى،
الحرب العالمية كمان الأولى
كمان أخذ وقت ليلعب الدماغ والمخ دوره وياخذ وقته، اجت الحرب العالمية الثانية وكمان أثرت، والأرقام أكبر حتى من هاي الأرقام بالحرب العالمية الثانية، كان عنده يمكن أسلحة أكثر وكان الحقد أكبر،
فتاكة أكثر كمان
بالضبط،
وريحين نحن ريحين بما يخص الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى بتبدأ بشهر آب 1914، والذكرى المئوية في شهر آب بدها تكون للحرب العالمية، كمان مخصص حلقة خاصة بشهر آب عن الحرب الكبرى ومثل ما بيقولوا مآسية، وكلياتنا نحن بنعرفها ببلادنا اللي بنسميها حرب الترحيل أو بالتركي حرب سفر برلك.
سفر برلك. كرقم بس كنت أنت وعم تذكره كنت عم بتخيل النسبة، إنه إذا كان بهالتاريخ بالحرب العالمية الأولى 1914-1915 عدد سكان كندا 8 مليون، 700 ألف اللي شاركوا هن حوالي 9% من عدد سكان كندا شاركت بالحرب.
تماما.
وخسروا كتير ناس.
تماما.
نحن بسوريا عم نخسر كتير ناس، شباب ونساء وأطفال. بتمنى كمان يلعب العقل دوره سريعا ونخلص من على الأقل من القتل الكبير اللي بتمنى أنه قريبا نكون عم نحكي هيك تاريخ
عمار. بكل التاريخ بكل الحروب بيصير تنتهي بالأخير بمصالحات، وبيروح الثمن هو هالأشخاص اللي راحت فداء طرف أو طرف آخر. فنتمنى للتحكيم العقلي والمنطقي أنه ياخد دوره أكثر من صوت المدافع
عند كل الأطراف. ناهد شكرا كثير لك على المعلومات اللي فعلا نادرا ما يكون حدا مننا بيعرفها لولا هالفقرة الحلوة اللي بتقدم لنا.
بتمنى فعلا يعني خاصة نحن بنفتخر أنه نحن كنديين، بتمنى أنه الأشخاص بس كلمة فيمي VIMY أو VEMY حطوها على الانترنت أو حتى على تليفوناتكم، بتشوفوا اليوم قديش في كندا الطرف الإنجليزي أو بأوتاوا أو بفرنسا عبيسي، أو حتى على موقعنا سواء على الانترنت أو على تويتر تشوفوا بس الصور، حتى في حطيت فيديوهات حقيقية عن التاريخ، وبتشوفوا كيف الناس خلال القصف أو خلال الضرب كيف عم بتطير يمين ويسار، أفلام قديمة أسود وأبيض، بس كمان حتى نعرف الحقيقة. ونحن بنفتخر أنه نحن كنديين، بس كمان لازم نعرف تاريخ البلد اللي نحن موجودين فيه.
بشكرك للمرة الثالثة ناهد بهالحلقة، لأنه فعلا تستاهل على الفقرة الثقافية وعلى المعلومات اللي تقدمناها. أكيد رح نلتقى معك الأسبوع الجاي. أعزائي المستمعين، فاصل صغير ومنرجع مع دردشة.